بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم السبت 19 من شهر شعبان لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 5 من الشهر 5 من السنة الميلادية 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب السنن المؤكدة. السنن المؤكدة 4. تفضل أخي إسماعيل.
باب السنن المؤكدة. السنن المؤكدة 4: الوتر أولاها ومنها أرفع، بركعة جهرا ويقرأ فيها بقل هو الله وتالييها، وركعة الشفعي شرط قبلها بسبح الأعلى وقل يا أيها، مختاره بعد العشاء للفجر وبعده للصبح وقت الضر، ونائم عنه لسبع يشفع، والوتر والفجر وصبحا يتبع، والخمس والأربع فاشفع وأوتر، كفي الثلاث أوتر وفجرا أخر، والاثنتين ابدأ بصبح
واقضي
إلى الزوال الفجر مثل الفرض.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن إليكم. يتكلم في هذا الباب عن السنن المؤكدة، ويبدأ بقوله: والسنن المؤكدات 4. وبناء على هذا القول جعل العيدين عدا واحدا، أي صلاة العيد. ويشتهر أيضا القول بأن السنن 5 على اعتبار أن العيدين صلاتان، فتقول السنن 5: الوتر، العيدان، هذه 3 سنن أصبحت، الكسوف 4، والاستسقاء 5. فإن عددت العيد جنس العيد ويتضمن صلاتين الفطر والأضحى تقول هي 4، على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى يرحمكم الله. هذه بالنسبة للسنن التي تأكد طلبها، ولها ميزتان. الميزة الأولى أنه واظب عليها عليه الصلاة والسلام وأظهرها. إذن السنة ما واظب عليه على وصف السنية وليس على وصف الوجوب، بالإضافة إلى الإظهار لتمييزها عن الرغبة، فيقول الوتر، أي أن أكد السنن الوتر، فهو أكد السنن 5. قال: الوتر أولاها ومنها أرفع. فيقول إن الوتر هنا أرفع من غيرها من السنن، وبعد ذلك يأتي العيد. يبين أن الوتر يكون بركعة. ما هو وقت الوتر؟ وقت الوتر الاختياري يبدأ من بعد صلاة عشاء صحيحة، ولو صلاها بعد ثلث الليل، يعني لا يجوز أن يوتر قبل أن يصلي العشاء. وذكر قوله هنا: بعد عشاء صحيحة، يعني لو أنه صلى العشاء ثم أوتر ثم تبين له أنه صلى العشاء من غير وضوء، إذا تبين أن العشاء غير صحيحة، فلا بد أن يصلي العشاء أولا ثم يعيد الوتر. إذا لا بد أن تكون سبقت الوتر عشاء صحيحة، وأن يكون بعد الشفق. فلو صلينا العشاء مع المغرب فلا يحين وقت الوتر حتى يدخل وقت الشفق، لذلك لابد أن تكون بعد غياب الشفق الأحمر بعد غياب الشفق الأحمر. وهذا الوقت ظرف الليل من العشاء الصحيحة إلى طلوع الصبح هو وقت اختياري لصلاة الوتر، ويمتد الوقت الضروري للوتر من أذان الصبح إلى صلاة الصبح بتمامها، إلى صلاة الصبح بتمامها. وهنا نقول إن صلاة الوتر من بعد دخول وقت الصبح إلى تمام صلاة الصبح، هو إلى ما قبل تمام الصبح، هو وقت ضروري تقع فيه صلاة الوتر أداء وليست قضاء. فمن تذكر الوتر أثناء الصبح كالفذ فيندب له القطع ليصلي الوتر إن اتسع الوقت. يعني إنسان أثناء صلاة الصبح منفردا كبر وأثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي الوتر، فإنه يستحب له أن يقطع بشرط أن يكون يدرك صلاة الصبح قبل خروج وقته. فإن كان لا يدرك الصلاة الصبح قبل خروج وقتها فلا يندب له القطع، بل يجب عليه التمادي على صلاة الصبح. أما المأموم فهو إذا كان مأموما يجوز له أن يقطع ولو كانت تفوته الجماعة. أما إذا كان المأموم في الركعة الأولى مثلا تذكر أنه لم يصلي الوتر ويستطيع أن يقطع ثم يصلي الوتر ثم يدرك ركعة من الصبح في الجماعة فهذا كالفذ، فإنه يندب له أن يقطع. إذن الحالة التي يجوز فيها القطع للمأموم أنه إذا قطع صلى الوتر ثم صلى الصبح منفردا لفوات الجماعة. أما اللذان يندب لهما أن يقطعا فهما الفذ مطلقا والمأموم إذا كان إذا قطع صلى الوتر ثم أدرك ركعتان مع الإمام، فيكون قد أدرك الجماعة وقد أدرك الوتر فهذا يندب له. أما الإمام فيجوز له أن يقطع، تذكر الإمام أنه لم يصلي الوتر فيجوز له أن يقطع الإمامة، ولكنه يستخلف ويقول يا فلان صلي بالناس صلي بالناس، ونحن نقول إن الفقيه هو الذي يتقدم للإمامة، ولو كان هناك من يحفظ القرآن أكثر منهم. ليه؟ لأن الشأن في الصلاة وطوارئ الصلاة أنك محتاج لمن يعرف أحكامها لا من يحفظ القرآن، فإذا طرأ له طارئ في الصلاة لم يدر ما يفعل. فلذلك يقدم الأقرأ في لغة الصحابة في العهد الأول أن الأقرأ هو الأفقه، أن الأقرأ هو الأفقه، ويقدم الأعلم بأحكام الصلاة على من يحفظ القرآن. فليس الحفظ هو المراعى في موضوع الإمامة، إنما الذي يراعى الأقرأ وهو الأفقه والأعلم بأحكام الصلاة. ويكون وراء الإمام من هو أفقه أيضا، فإذا الإمام استخلف فهو أعلم، هذا الذي يقف وراء الإمام أعلم بظروف الإمام فيستخلف. فعندما يكون الذي وراء الإمام فقيها يتقدم للإمامة ويعلم من أين يكمل الصلاة ويدرك أن هذا الإمام قد استخلف استخلافا صحيحا ثم يصلي. بناء على هذا نقول إذا راعينا فقه الصلاة لن تنوبنا نوائب أو لن تنوبنا تلك النوائب التي يمكن أن تنوب الجاهلين بأحكام الصلاة، بحيث إذا طرأ لهم طارئ في الصلاة تركوا صلاتهم وقطعوها لأي سبب مع أنها صحيحة. طيب الآن هذا المنفرد مثلا تذكر في الصبح أنه لم يصلي الوتر، نقول إنه يعيد الفجر، إنه يعيد الفجر يعني الرغيبتين، وهذا كله في حالة اتساع الوقت. أما حيث لم يتسع الوقت فنترك الوتر ونترك الرغيبة، فعندئذ نقول إن من طرأ له طارئ وقد بدأ بالصبح ثم تذكر أنه لم يوتر فإنه يوتر ويقطع الصبح ويوتر ويصلي الرغيبتين مرة أخرى ثم يصلي الصبح. والسبب في إعادة الرغيبتين أن الرغيبتين من الصبح كالثالثة والرابعة من الصلاة، كالثالثة والرابعة من الصلاة، وهذا فيه إشارة إلى خلوهما من السورة. فلما طرأ الخلل على الفرض اعترى ما اتصل بالفرض من الرغائب المترتبة على صلاة الصبح، فيندب له أن يعيد الرغيبتين للخلل الطارئ على الفريضة. ومعيار الوقت الذي يقطع فيه ما لم يسفر جدا، ما لم يسفر جدا. وقلنا إن الصبح في اختياريها يمتد إلى أن يدرك الركعتين بسلامهما قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، فإن ترتب على تدارك الفجر أنه يوقع جزءا من الصبح بعد أن يبدو حاجب الشمس الأعلى، فعند ذلك نقول تمادى في فرض الصبح وسقط الوتر ولفات تداركه، وكذلك قيام الليل. أما رغيبتا الفجر فإنهما تصليان من وقت حل النافلة إلى زوال الشمس. في قوله بركعة جهرا ويقرأ فيها بقل هو الله وتاليها، يعني يتكلم عن شرط من شروط كمال الوتر، فيقول إن الوتر هي ركعة واحدة، هي ركعة واحدة بركعة جهرا ويقرأ فيها بقل هو الله وتاليها، يعني بركعة الوتر يقرأ قل هو الله أحد، ويقرأ قل أعوذ برب الفلق، ويقرأ قل أعوذ برب الناس. وتذكرون ما قلناه سابقا، تكره القراءة في الركعة الواحدة من جزء سورة أو من سورتين أو أن يقرأ سورتين، وهذا الموضع يستثنى، وهو أنك تصلي الوتر في ركعة واحدة تقرأ بثلاث سور، هذا موضع لا يتطرق إليه الكراهة. وكذلك عندما يقرأ سجدة الأعراف وهي في آخر السورة، فيندب له أن يقوم بعد سجدة التلاوة قائما ثم يقرأ شيئا من القرآن ليكون ركوعه بعد قراءة، ليكون ركوعه بعد قراءة. وهاتان الحالتان اللتان يجوز أن يقرأ فيهما في الركعة الواحدة من أكثر من سورة على خلاف بقية الركعات، فيندب أن تقرأ سورة تامة في موقع واحد لا أن تقرأ بالسورتين أو ما شابه ذلك. إذن ويقرأ في الشفع بقوله بسبح بسورة العلق سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، وركعتي الشفع شرط. لاحظ قوله هنا شرط، هل هو شرط صحة أم شرط كمال؟ شرط كمال. فتصح الوتر واحدة مع الكراهة، مع إيه؟ الكراهة. قال وركعة الشفعي شرط قبلها، وهنا نقول إنها شرط كمال لا شرط صحة. ويكره أن تسلى أن تصلى بسلام واحد فتشبه المغرب، ويندب الفصل بالسلام، ويكره الكلام بين الشفع والوتر، ويكره الكلام بين الشفع والوتر. ثم قال مختاره بعد العشاء والفجر وبعده للصبح إلى أن قال اللي هو وبعده للصبح وقت الضر، وبعده للصبح وقت الضر، يعني الصبح إذا طلع إلى أن يصلي الصبح فهذا وقت ضرورة للوتر كما بينا، كما بينا. ويبدأ وقته أعني وقت الوتر من بعد عشاء صحيحة. أيهما أفضل لمن عادته الانتباه آخر الليل، أن يقدم الوتر أم أن يؤخره؟ من اعتاد الانتباه من أهل القيام والتعبد فأفضل له أن يؤخره إلى ثلث الليل الآخر وأن يصليه بعد أن ينام. أما حيث خشي أن يذهب به النوم فإنه يقدمه أول الليل. فمن صلى الوتر في أول الليل ثم انتبه من آخر الليل ووجد متسعا من الوقت فإنه لا يعيد الوتر، فإنه لا يعيد الوتر، بل يصلي ما شاء الله تعالى له أن يصلي ولا يعيد الوتر. إذ لو أوتر لكان قد شفع وأصبح لدينا في الليلة وتران، وهذا لا يصح. فلذلك يصلي ما شاء الله تعالى له أن يصلي. بعض الناس طبعا في الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، إنه إذا صلى الوتر يتحرج من التنفل بعده. نقول إن التنفل بعد الوتر جائز إذا حصل فاصل معتبر بين الوتر والصلاة بعده. فمن صلى الوتر ثم تعشى أو أكل أو قرأ أو توضأ فلا يكره له أن يشرع في صلاة جديدة. إذن عندما تصلي الوتر لا تكون لك نية أنك تصلي بعده، هذا محل النهي. فإن صليت واتفق لك أنك أحببت أن تصلي بعده فصلي. فإذا طرأت نية التنفل بعد شروعك في الوتر فصلي ما شاء الله لك أن تصلي بعد الوتر. إذن متى يكره التنفل بعد الوتر؟ إذا دخل في الوتر وهو على نية أن يصلي بعده، وهو على نية أن يصلي بعده. وعليه يكره التنفل بعد الوتر إذا نوى قبل الشروع في الوتر أن يصلي بعد الوتر، أو ترى ثم وصل بين الوتر والنفل ولم يحصل فاصل بينهما. إذن إذا أردت أن تتنفل بعد الوتر فأمره واسع، وما أظن أن الناس يعني يدخلون في الوتر وهم على نية أن يوتروا بعده. أما يعني إذا أوتر وبدا له بعد الوتر أن يصلي فلا حرج عليه، وليصلي ما شاء على أن يجعل بين الوتر والصلاة بعده فاصلا عاديا كالوضوء أو الأكل أو الشرب أو النوم. يكره تأخير صلاة الوتر إلى وقتها الضروري بلا عذر، بلا عذر. العذر مثل النوم، مثل الغفلة، مثل النسيان. ما حكم الجماعة في النافلة؟ مكروه. الأصل في النوافل أنها تكره فيها الجماعة إلا في صلاة التراويح، إلا في صلاة التراويح فلا تصلى الصلوات النوافل جماعة إلا صلاة التراويح. من بدا لهم أن يصلوا جماعة في نافلة من الليل فلهم أن يصلوها بلا كراهة بشرطين: بشرط أن لا يكثروا كاثنين أو ثلاثة، كاثنين أو ثلاثة، وأن يكون المكان غير، أن يكون المكان غير مجتهد، يعني غير معلوم أنه هناك ناس من يقوم الليل. واضح؟ الآن سأتكلم عن الوقت الذي يقدر من أجل صلاة الصبح والوتر. متى يتدارك الشفع والوتر ورغيبتي الفجر والصبح؟ لو أردنا أن نعد، الشفع ركعتان والوتر ركعة، هذه ثلاث ركعات، والرغيبتان خمس ركعات، والصبح سبع ركعات. فإذا كان الوقت بعد طلوع الصبح يتسع لسبع ركعات تصلي الشفع والوتر والرغيبة والصبح، وهذا معنى قوله: ونائم عنه لسبع يشفع، يعني يصلي الشفع والوتر والفجر وصبحا يتبع، هذا معنى قوله. إذا كنت تدرك سبع ركعات فهذا يعني أنك تستطيع أن تصلي الشفع ركعتين والوتر ركعة، هذه ثلاث، أضف إليها ركعتي رغيبة الفجر هذه خمس، وأضف لها ركعتي الصبح هذه سبع. هذا اللي هو ما يقوله: ونائم عنه لسبع يشفع والوتر والفجر وصبحا يتبع. طيب، قال: والخمس والأربع فاشفع وأوتري. إذن من يدرك سبعا كما قلنا يصلي شفع وتر ثم الرغيبة ثم يصلي الصبح. طيب، فإن كان يدرك خمسا، فإن كان يدرك خمسا فيصلي الشفع والوتر ويصلي الصبح ثم يؤخر رغيبتي الفجر إلى النهار. لماذا؟ لأن رغيبتي الفجر تقطع على الاصطلاح المتوسع به في القضاء. إذن حيث أمكن أن يتدارك خمسا فإنه يؤخر رغيبتي الفجر ويصلي الشفع والوتر والصبح. أما في قوله والأربع، أي إن أدرك أربع ركعات، فقوله هنا ليس على المعتمد في المذهب في موضوع الأربع. والمعتمد أن الأربع كالثلاث لك الخمس، وما جرى عليه هنا أن الأربع كالخمس، بمعنى ماذا يعني بالأربع كالخمس؟ أنه إذا كان يدرك أربع ركعات فماذا يصلي؟ يصلي الشفعة والوتر هذه ثلاث، ثم يدرك ركعة واحدة من الصبح في الوقت وتقع الثانية من الصبح خارج الوقت، وليس هذا هو المعتمد. المعتمد أن الأربع كالثلاث، أن الأربع كالثلاث، بمعنى من كان يدرك الثلاث فإنه يوتر ثم يدخل في الصبح ليدرك صلاة الصبح بركعتيها بتمامها بسلامها قبل أن يخرج الوقت. لذلك هذا القول الذي ذهب إليه هو منقول عن أصبغ، منقول عن أصبغ. لذلك في موضوع الأربع هي كالثلاث، وسيأتيك أنه قال في الثلاث أن من أدرك الثلاث فإنه يوتر ثم يصلي الصبح بسلامها في الوقت وسقط عنه الشفع. طيب، ثم قال كفي الثلاث أوتر وفجرا أخري، فمن أدرك الثلاث أوتر وصلى ركعتي الصبح في الوقت وأخر الفجر اللي هي الرغيبة إلى الشمس وسقط عنه الشفع، وسقط عنه الشفع. في قضية مهمة وهي أن من صلى الشفع مثلا قبل أن ينام، يعني صلاه ثم دخل وقت الصبح ولم يوتر، فهل يعيد الشفع؟ لا يعيده، لأن الوقت بين أذان الصبح والصبح هو للرغيبة فقط وللوتر والورد من الليل إذا نام عنه، أما الشفع فقد صلاها وعليه لا يشفع إذا كان قد شفع قبل طلوع الصبح، لأن الوقت وقت نهي، وحديثنا في الشفع لمن لم يصلي الشفع، لمن لم يصلي الشفع. في موضوع إدراك ركعة الوتر، كيف نقدر إدراك ركعة الوتر؟ قلنا إن الوتر يسن فيها أن يقرأ ثلاث سور، أن يقرأ الإخلاص والفلق والناس. فإذا أردت أن أقدر الإدراك للوتر مع الصبح، فهل أقدر الوتر بقراءة السور الثلاث أم أقدره بالفاتحة فقط دون السور؟ التقدير للوتر في التدارك أن تقدره بالفاتحة فقط. فعلى سبيل المثال، إذا قلت إذا قرأت الثلاث سور في الوتر ثم صليت ركعتي الصبح لا أتدارك الوتر، إذن لا أتدارك الوتر إذا أردت أن أصليها بالسور الثلاث. طيب، فإن قدرت أنني لا أصلي الوتر بالثلاث سور فقط بالفاتحة وأدرك ركعتي الصبح فهل أصلي الوتر بفاتحة فقط وأدرك ركعتي الصبح، ولا أترك الوتر لأنني لا أستطيع أن أقرأ السور الثلاث؟ نقدر الوتر للإدراك بفاتحة فقط، فنقول له عليك أن تقرأ الفاتحة وتركع ولا تنتظر أن تأتي بالسور الثلاث، رغبة في تدارك الوتر صحيحة، ثم تدخل في صلاة الصبح لتدركها بتمامها في وقتها قبل أن يخرج الوقت وندخل في الوقت الضروري للصبح. لاحظوا الموازنة، ما كان يمكن أن يقضى كرغبتي الفجر، بالرغم من أنهما آكد من الشفع، تركنا رغيبتي الفجر للنهار وصلينا الشفع، مع أن رغيبتي الفجر آكد من الشفع، لكننا قدمنا الشفع لأننا نريد أن نتدارك الشفع، أما الرغيبة فنتداركها بالقضاء، فنتداركها بالقضاء، وعليه صلينا الشفع والوتر والرغيبة والصبح. طيب ماذا لو صليت الرغيبة وتركت الشفع؟ أكون قد تركت أمرا لا يقضى، وعليه اقتصرت على بعض ما يمكن أن تحصل، يعني اقتصرت على بعض ويتستطيع أن تحصل الأمر كله. ثم قال: والاثنتين ابدأ بصبح واقضي. يعني إذا كنت تتدارك ركعتين، إذا كنت تتدارك ركعتين فقط، تجعلهما للرغيبة أم تجعلهما للشفع وتصلي الصبح بعد الشمس؟ ما هو الصحيح؟ إذن نقدم فرض الصبح، وبعد ذلك سقط قضاء الوتر لأنه فات وقته الضروري وهو لا يقضى، وفاتنا الشفع لأن وقته قد فات، وبقي لنا أن نتدارك الرغيبة بين حل النافلة إلى الزوال. هناك سؤال: قراءة سورة الأعلى والكافرون في الوتر، هل هذا خلاف المذهب؟ نقول لا، هي الأعلى والكافرون في الشفع، ففي ركعة الشفع الأولى الأعلى، وفي ركعة الشفع الثانية الكافرون، وفي ركعة الوتر يقرأ بالإخلاص ثم الفلق ثم الناس، وهكذا على هذا النحو. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.